يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في اللقاء الأول بعد المئة الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية الموافق ليوم الخميس 28 من شهر صفر عام 42 و400 وألف. نبدأ مع السؤال الأول. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله تعالى وبارك فيكم، هل من نصيحة توجهونها للمدمنين على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل مثل هذه المواقع تخرج طلبة علم أقوياء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء أو هذه اللقاءات الطيبة التي تجمعنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون منارة من منارات العلم، ومنبرا من منابر دعوة الحق، التي من خلالها نجتمع على ذكر ربنا تبارك وتعالى وتدارس ما ينفعنا عنده من العلم النافع والعمل الصالح الذي هو بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى، قال أهل التفسير، هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. العلم النافع لا يكون إلا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون إلا على ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام في فهمهم وحسن استنباطهم. والعمل الصالح هو العمل بمقتضى هذا العلم، لأن من أعظم وأول فوائده أن نعمل به لا أن نزيد من معلوماتنا فحسب. ولما كان العلم هو إمام العمل وسابق له لقول سلف هذه الأمة العلم قبل القول والعمل، كانت مثل هذه المجالس التي نسأل فيها عما ينفعنا عند ربنا ونستنير بما نرجع إليه من كلام علمائنا وأئمتنا، لأن مثل هذه المجالس نحن فيها تبع لكبارنا، نرجع إلى علمائنا، نرجع إلى فتاويهم واستنباطاتهم ونبلغها إخواننا، لعل الله جل وعلا أن ينير بها طريقنا ودربنا. ومن نعم الله جل وعلا علينا الاستئناف في العمل الصالح أو في الخير، وبعد هذا الانقطاع الذي دام هذه المدة نعود بتوفيق الله جل وعلا ومنه وكرمه لنجتمع بإخواننا ولو لساعة من ساعات الأسبوع للإجابة على شيء من أسئلتهم، والذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه للحق. وهذه هي غايتنا في كل أعمالنا. وفي هذا اللقاء الأول من هذا الموسم، وهذا الموسم نفتتح فيه حصص الإبانة، الإبانة أو إذاعة الإبانة السلفية، وهذا من توفيق الله جل وعلا لنا في هذا الباب. وأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء متعلق بأمر أصبح ظاهرا من الظواهر، ولا أقول من الظواهر السلبية المحضة، بل ظاهرة فيها شيء من الخير ومن الإيجابية، وفيها كثير من الشر والسلبية، نعوذ بالله جل وعلا من الشر وأهله وأسبابه. وهذا من خلال هذا الإدمان، وعلى السائل قصد من سؤاله الإكثار من هذه الوسائل التي الإكثار منها تضيع لما يجب على المرء من حقوق وواجبات أخرى، حتى أصبحت هذه الظاهرة سببا من أسباب الطلاق، نعوذ بالله. تشتكي بعض الأخوات أو بعض الإخوة حتى من أن الطرف الآخر لا يعطيه حقه في وقته ويقضي سائر وقته مع هاتفه، وكأنه إذا دخل بيته دخل للهاتف ولم يدخل لأهله وولده، ولم يراعي هذه الحقوق التي أوجبها الله عليه إزاء هؤلاء. فالحقوق إذا ضيعت ضاعت أوقاتنا وضاعت، وبالتالي واجباتنا، وهذا أمر ينبغي أن يتداركه الإنسان وأن يتقي الله جل وعلا في نفسه، فيعطي لكل ذي حق حقه. زوجتك لها حق عليك، وأولادك كذلك، بل ونفسك كذلك، وما إلى ذلك من مثل هذه الحقوق المتعلقة بمن حولك. فالإدمان بمعنى الإكثار، بحيث يصبح المستعمل لهذه الأجهزة يعطيها أكثر من وقتها، وبالتالي يكون مضيع لما يجب عليه من الأوقات أو من الحقوق المتعلقة بالغير، وخاصة إذا أضيف إلى هذا ما يقع فيه من المخالفات كالتواصل الذي يكون بين الجنسين وهم أجانب عن بعضهم البعض، يعني تواصل النساء بالرجال الأجانب أو تواصل الرجال بالنساء الأجنبيات. وقد يبدأ مثل هذا بكلمة يدعي أصحابها أنها دعوة أو أنها مذاكرة، ثم تنتهي الأمور إلى ما لا يحمد أو تحمد عقباه من علاقات محرمة ومن وقوع في المخالفات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا لا ننصح بمثل هذا، والتواصل عبر هذه الوسائل بالأجانب أو بالأجنبيات كالتواصل معهم مباشرة. لا يحل لرجل أن تكون له علاقة مع امرأة أجنبية إلا في حدود ما أباحه الله، والله جل وعلا أباح لنا الزواج والنكاح، وحرم علينا كل طريق أو كل وسيلة تؤدي إلى مثل هذه العلاقات التي ربما تنتهي بالمحرمات، لأن ما يكون بين الرجل والمرأة في خلواتهم دائما وأبدا يكون الشيطان ثالثهم، وهذا تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فأن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، وأن نتقي الله جل وعلا في هذه الوسائل، ولا ينبغي لنا أن نستعملها إلا فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى من الاستفادة من العلم النافع أو التواصل بأهل الخير من أهل العلم أو في المجموعات التي يكون فيها النفع والفائدة بين طلبة العلم أو بين طلبة العلم ومشايخهم، أو عبر هذه الإذاعات الموجودة ولله الحمد والمنة، ويشرف عليها طلبة علم ثقات، أو مثل هذه المنافع التي تكون من خلال هذه الوسائل. فهذه ينبغي أن نستفيد منها وأن نغتنمها في الخير، وهذا لا يكون إلا بالضوابط الشرعية. ومن هذه الضوابط عدم الإكثار والإدمان منها، لأن مثل هذه الوسائل ليست لا تحل محل مجالس العلم، أو نستغني بها كما يظن البعض، نستغني بها عن الأصل، والأصل هو مجالسة أهل العلم في حلقاتهم ودروسهم، هذا هو الأصل، أو الرجوع إليهم بسؤالهم. وكان من كان من سلفنا يرحل لأجل مسألة واحدة يسأل عنها ثم يرجع إلى بلده. وأثر عن بعض الصحابة أنه خرج من المدينة إلى الشام لأجل حديث واحد، عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه. وهكذا كون هذه الوسائل تخرج طلبة علم أقوياء، هذا لا يكون، لأن هذه الوسائل هي وسائل مساعدة ومكملة، ولكنها ليست وسائل أصلية. حتى وإن كان يعني ربما بعض هذه الحصص في مثل هذه الوسائل عبارة عن معاهد وعبارة عن معاهد عن بعد وما إلى ذلك، إلا أنها لا تكون كالوسائل الأصلية، يستفيد منها طلبتنا وأبناؤنا لا حرج في ذلك، ويسيرون فيها على الطريقة المرضية، بمعنى لا يكون اتصالهم إلا بمن عرف بسلامة منهجه وصحة معتقده. والأصل في هذا القاعدة السلفية، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فخلاصة لما ذكرت، هذه الوسائل ينبغي أن نستعملها وأن لا تكون على حساب ما يجب علينا وعلى حساب حقوق غيرنا علينا، نعطي لكل ذي حق حقه، ونعطي لهذه الوسائل حقها، وهو حق يسير في مقابل الحقوق الأخرى. فلا ينبغي أن نكون من المدمنين بحيث أننا نضيع ما يجب علينا ونستعملها بضوابطها الشرعية حتى لا تصبح وبالا علينا وسببا لمعصية ربنا تبارك وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثاني: أنا موظف في شركة وطنية، وهذه الشركة تمنح قروضا لموظفيها لغرض البناية وشراء سيارة، وعقد القرض يتضمن شرط التأمين على الحياة، ولكنه غير مفعل، أي لا يتم خصم أي مبلغ خاص بالتأمين، ولا يجبر الموظف على التأمين على حياته للاستفادة من القرض، فهو بند شكلي فقط، فهل يجوز الاستفادة من هذا القرض والحالة هذه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال المتعلق بمعاملة من المعاملات التي أصبحت شائعة هذه الأيام، لأني سئلت عنها أكثر من مرة، وللإشارة والتنبيه أن مثل هذه العقود تكون في الحقيقة ملزمة، والعقد كما يقال شريعة المتعاقدين، فلا عبرة بقول السائل أن هذا البند أو هذا الشرط شكلي وغير مفعل أو ما إلى ذلك، يكفي أنه موجود في العقد، وما دام كذلك فينظر فيه أو ينظر في شرعيته. إذا كان هذا الشرط شرعي فإنه لا يؤثر في العقد، أما إذا كان غير ذلك يعني غير شرعي فإنه يؤثر على العقد، لا شك في هذا ولا ريب. إذا كان باطلا مثلا فإن العقد يكون لأجله عقد باطل، لأنه ما بني على باطل أخذ حكمه أو وصفه. وبالتالي ما دام التأمين على الحياة من عقود الغرر الباطلة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن باز وغيره من علماء أهل السنة خلافا لغيرهم، كما هي فتوى دار الإفتاء المصرية الذين جعلوا مثل هذا التأمين من التأمين التعاوني، ونحن نعلم أن التأمين على نوعين الموجود الآن في معاملات الناس، تأمين يسمى بالتأمين التعاوني، وتأمين آخر يسمى بالتأمين التجاري. التأمين التجاري هذا الذي عده أهل العلم من عقود الغرر، والضابط أو الفرق بينهما كما ذكر هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أن التأمين التعاوني يكون بين أشخاص يجتمعون على هذا الخير لأنه من التكافل الاجتماعي، ويتفقون أن يجمعوا مبلغا ماليا كل يسهم بسهم فيه، ثم هذا المبلغ الإجمالي يترك إذا احتاج إليه أحد هؤلاء لأمر ألم به أو مصيبة أصيب بها أو ما إلى ذلك، فيعطى من هذا المبلغ، يعني لا دخل للحكومة فيه ولا دخل للعوض فيه، ما فيهش عوض، ما كانش طرف يستفيد على حساب طرف آخر، ما كانش ليس هناك غنم على حساب غرم كما هي القاعدة، وهذه القاعدة من القواعد الشرعية المستفادة من أصل من الأصول في المعاملات. هذا الأصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده ما قال، إلا أنه أخذ هذا المأخذ، بل أصبح أصلا من الأصول، ألا وهو لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار في دين الله جل وعلا. وتستفاد هذه القاعدة من جملة من النصوص الأخرى. فهذا العقد من التأمين التجاري لا من التأمين التعاوني، لأنك تعطي أولا شركة التأمين، وشركة التأمين سواء كانت خاصة أو حكومية فإنها تتعامل تعامل تجاري بين المشتركين فيها، بمعنى أنها تقبض منهم لتعطيهم، وقد تعطيهم وقد لا تعطيهم، لأنه مثلا التأمين على المرض مثلا أنت تدفع لهذه الشركة، وربما الله عز وجل يعافيك من الأمراض والأسقام كلها، فلا تحتاج أن تشتري دواء واحدا، وهذا الذي جعل مثل هذه العقود من الغرر، لأنك تدفع ولا تدري متى أو ماذا ستقبض، والعقود عندنا في دين الله جل وعلا عقود واضحة جلية، كل شيء فيها مبني على الوضوح والجلاء. ولهذا حرم الله جل وعلا الربا كما قال ربنا جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، لما فيه من هذا الضرر على الناس. والضرر مرفوع بكل أنواعه وأشكاله، فما دام هذا الشرط موجود في العقد فإن هذا العقد من الناحية الشرعية نقول فيه الغرر، بل فيه الغرر والربا كما قال علماؤنا. فلا ينبغي أن نقترض من مثل هذه الشركات التي تمنع مثل هذه القروض، لأنه ينبغي أن نعلم مسألة متعلقة بهذه المعاملات، أن مثل هذه الشركات ليست شركات خيرية تسعى للإحسان إلى الناس، هذه شركات تسعى للأرباح وتسعى لمصالحها ومنافعها، فلا تعطيك من غير مقابل، لا تعطيك لأجل أن تدعو الله لها، هذا ليس داخل في برامجهم ولا في أهدافهم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، ولا يسعى وراء هذه العقود التي فيها، يعني لو كانت فيها شبهة لكانت كافية لاجتنابها، لأننا مأمورون بترك الشبهات وبأن نستبرئ لديننا وعرضنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثالث: شيخنا أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يعمل في شركة التأمين، وإذا نصح في ذلك يقول أنه ليس له مصدر رزق غيرها؟
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ينبغي أن نعلم حقيقة هي من الحقائق الشرعية العظيمة، أن العقيدة الصحيحة هي التي تكون سببا في صلاح الأعمال. ولما كانت العقيدة هي الأصل في كل شيء، وشبهها العلماء، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، فإذا كان متينا كان البناء كذلك، وإذا كان ضعيفا كان البناء كذلك. فالإنسان إذا ضعف في معتقده فإن هذا الضعف يؤثر على عمله. والعقيدة في هذا الباب هي عقيدة الاعتقاد في الرازقية، وأن الرزق بيد الله، وأن الله جل وعلا هو الرزاق، وهذا اسم من أسمائه يدل على صفة عظيمة من صفاته، وأن المرء يكتب رزقه قبل أن يخرج إلى هذه الدنيا، يكتب رزقه وهو في بطن أمه، يؤمر كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يؤمر بأربع كلمات وعن رزقه. فهذه عقيدة ينبغي أن نعتقدها وأن نتيقن عليها أن الرزق بيد الله، وما دام الأمر كذلك ونحن عبيده ينبغي لنا أن نسعى فيما جعله الله جل وعلا سببا من أسباب الرزق، أن نسعى فيه بالطرق التي ترضيه لا بالطرق التي تكون سببا لسخطه. فأي معاملة من المعاملات المحرمة سبب من أسباب غضب الله علينا ومحق البركة من أرزاقنا نعوذ بالله. أي معاملة تتعامل بالربا ينبغي أن تعلم يقينا أنك على شر عظيم في هذا الباب، في هذا الباب أنت تظن أنه سيكون سبب في توسيع رزقك وكثرته وما إلى ذلك، والله جل وعلا جعله سببا لمحق البركة من رزقك، والبركة هي أساس الخير في الأعمال والأموال وما إلى ذلك. وبالتالي ينبغي أن يراعي المسلم هذا الأصل، فلا يقدم على معاملة إلا إذا تأكد من شرعيتها ومن صحتها وجوازها، وهذا إنما يكون بتعلم والسؤال عن حكمها. والنبي صلى الله عليه والله جل وعلا أمرنا في هذا الباب أمرا عظيما فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال. العي هو الجهل، كما أننا نسأل عما يتعلق من أحكام عباداتنا كذلك فيما يتعلق بمعاملاتنا، وهذه خاصة، لأن الكثير من الناس ربما يجهل غالبها لأنه لا يسأل عن حكمها. وبالتالي إذا علمنا أن التأمينات هذه التي سبق أن بينت النوع المحرم منها، التأمينات التجارية محرمة لأجل أنها من عقود الغرر على ما سبق ذكره، العمل في مؤسساتها، لأن مؤسسات أو شركة التأمين مبنية على هذه العقود، فإذا كانت هذه العقود باطلة لا شك ولا ريب أن العمل فيها يكون باطل، لأننا لما حرمت علينا المعاملات الغير الشرعية حرم علينا كل ما يتعلق بها، حرم علينا التعاون عليها، حرم علينا العمل فيها. الربا حرمه الله علينا، ولكن حرم علينا الاشتغال فيه كما جاء في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. كل هؤلاء اشتركوا في هذه الجريمة، الذي يعطي الربا والذي يأخذه والكاتب الذي يكتب عقده. الآن هؤلاء الذين يعملون في المصارف والبنوك الربوية كلهم يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه، لأنهم يكتبون هذه العقود، وشاهده يعني حتى اللي يشهد في هذه العقود عياذا بالله. وكذلك في شركات التأمين هذه فإنهم يأخذون هذا الحكم، فما دام أنت في شركة عقودها باطلة كلها، تأمين على الحياة، تأمين على السيارات، تأمين على المباني، تأمين أنواع التأمينات هذه كلها اللي مبنية على ذلك الأصل، التأمين هذا الأصل أنه يترك للناس بغض النظر عن حكمه، يترك للناس إذا كان أراد أن يؤمن أمن، وإذا قال أنا لا أؤمن، يعني أنا أتحمل مسؤولياتي فيما يقع لي، هذا دعه وشأنه. ولكن مع الأسف الشديد يجبر الناس على مثل هذه المخالفات جبرا، وهذه المؤسسات لها من يعمل فيها، لو أنها لم تجد من يعمل فيها لا أغلقت، لا أغلقت، لا شك في هذا ولا ريب. وبالتالي ننصح أخانا أن يتقي الله عز وجل في نفسه، ولا يدخل درهما من حرام على أهل بيته، على زوجته وأولاده، لأنهم أمانة في عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، نعوذ بالله جل وعلا منها ومن أهلها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: ما حكم نقل الدم، وهل له حكم نقل الأعضاء الأخرى، وهل يجوز العمل في نقل الدم والأعضاء من أجل المرضى الذين يحتاجون إلى هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال كسابقه متعلق بمعاملة من المعاملات التي مجالها المجال الطبي والمجال الاستشفائي، ولكن هذا كذلك يعني يضاف إلى ما قيل سابقا أن المسلم مطالب أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بعبادته أو بمعاملاته، سواء ما كانت من المعاملات الاجتماعية الأسرية أو ما كانت من المعاملات المعاملات المالية أو ما إلى ذلك، أو ما كانت من المعاملات المتعلقة بصحته وتطببه. فحكم نقل الدم، قال السائل: هل له حكم الأعضاء، نقل الأعضاء الأخرى؟ الأمر مختلف، وأهل وعلماؤنا ذكروا الفرق بين هذا وذاك. نقل الأعضاء مبني على أصل من الأصول أن المرء لا يملك نفسه، يعني لا يملك ذاته، هذه الذات ملك لله جل وعلا، ولا يجوز أن يتصرف الإنسان في ملك غيره إلا بإذنه، والله جل وعلا لم يأذن لنا بأن نتصرف في أعضائنا كما نشاء، يعني بالهبة أو بالبيع أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. يعني ممكن في بعض البلاد ربما اقتصروا على إباحة هبة الأعضاء، يهب الإنسان لأخيه لقرابته أو ما إلى ذلك، ولم يتوسعوا في الأمر. ربما في بلاد أخرى لا حرج عندهم أن يبيع المرء شيء من أعضائه، سواء إذا كان حيا أو بعد موته، وهذه موجودة، هذه السير في بعض البلاد في العالم، يدير شهادة قبل موته يعني في حال حياته بالتنازل على أي عضو من أعضائه، وبمقابل يعطى مال لأجل هذا. ثم إذا مات تصرف هؤلاء في أعضائه، في كل أعضائه، يعني يجزئونه ويبيعونه عضوا عضوا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا إذا كانوا أمنا، لأن بلغني أنه في بعض البلاد قبل أن تخرج روحه يجهزون عليه حتى يتخلصوا منه، لأنه بموته مداخيل سيجنونها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا ما أفتى به الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم، بل حتى ما جاء في فتوى من فتاوى المجمع الفقهي، أن نقل الأعضاء بهذه الطريقة محرم، والتعامل مع الأعضاء يختلف عن التعامل مع الدم. الدم أولا الموجود في الإنسان يختلف عن الدم المحرم، لأن الدم المحرم أن يكون مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الدم المسفوح هو الذي ينهمر بعد الذبح، يخرج من البهيمة أو يخرج حتى من الإنسان بعد ذبحه أو بعد إصابته أو ما إلى ذلك، فهذا محرم. أما إذا كان في صاحبه يعني في عروقه فهذا ليس كذلك، لأنه يجوز لنا أن نأكل اللحم بما فيه من الدماء التي تكون في العروق، لأن هذا الدم ليس بدم مسفوح. وبالنسبة لهذه المسألة فإن نقل الدم من الحي يبقى على حياته، إن صح هذا التعبير، يعني يبقى دم حي ويعطى أو ينقل لإنسان آخر لمرض من الأمراض، وهي كثيرة، الإنسان قد يفقد الدم بسبب حادث أو ما إلى ذلك. فالذي أفتى به العلماء جواز نقل دمه، يجوز نقل دمه لغيره بشرط عدم التضرر، يعني لا يتضرر لا المنقول منه ولا المنقول له، لا يتضرر بهذا الدم، بمعنى أنه ينبغي أن يخضع هذا الدم إلى التحليلات، فإذا كان وجد فيه مرض أو وباء لا يجوز نقله إلى مريض آخر، والأول كذلك لا ينقل عنه الدم وهو محتاج إليه لأنه يزيد في ضرره وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فالمهم الشاهد أن نقل الدم يختلف عن نقل الأعضاء، فهذا جائز قال فيه أهل العلم، والثاني محرم لا يجوز ولو كان الإنسان يستفيد من هذا، لأن معرفة الحكم قبل الوقوف على الفائدة أو الضرر الذي يكون من ورائه هذا، والعلم عند الله. بل قد يكون نقل الدم في بعض الحالات من الخير الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
تتم عن حكم العمل في هذا المجال.
أما حكم العمل في هذا المجال إذا كان يعني في نقل الدم فلا حرج في ذلك بناء على الأصل في المسألة، أما إذا كان في نقل الأعضاء مثلا الغالب عندنا يستعملون أو يقومون بعملية زرع الكلى. فإذا كان الأمر كذلك فالعامل في مثل هذه المصلحة الجراحية لا يجوز له هذا العمل، لأن أصله محرم فاسد، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الخامس: يوجد في منطقتنا عندما يولد مولود يقوم أهله بصنع أكلة خاصة في اليوم السابع أو في اليوم الثالث ويقومون بتوزيعها على الجيران، فما حكم هذا الطعام وهل هو مختلف عن العقيقة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الطعام الذي يسأل عنه السائل يكون خاصا في أيام مخصوصة. الأصل في مثل هذا الحل، لأن هذا ليس من باب العبادات، ونحن نفرق بين ما كان عبادة وبين ما كان عادة. الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات التحريم. نحن طعام من الأطعمة لا ندخله في باب العبادات، بل هو في باب العادات. كثير من الناس في مناطق عدة لهم في بعض الأيام أكلة مخصوصة، يعني يوم الجمعة الغالب على الأسر الجزائرية أن يكون غداؤها من الطعام، يعني الكسكس عندنا، هذه من عاداتهم. ولهذا العلماء يذكرون فارق بين هذا وذا، كيف نفرق بين ما كان عادة أو ما كان عبادة. يذكر الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب يعني ضابطا طيبا، أنه في باب العادات لا يسأل المبيح عن الدليل، ما يقولوش إذا كان أجابه بالحلية قالوا هذا حلال، ما يقولوش ما دليلك. المحرم هو الذي يطالب بالدليل، إذا قال هذا الأكل حرام يقال له ما دليلك. أما إذا كان جوابه أنها حلال فهذا على الأصل، فهذا على الأصل، فلا يطالب فيه بالدليل. إذا كان في عبادة من العبادات قال هذه محرمة، هذه محرمة، فيقال له الأصل في العبادات التحريم، ما يقولولوش جيب الدليل على تحريمها، بل المجيز لها والمبيح هذا الذي يطالب بالدليل، يقول له ما دليلك على أن هذه العبادة جائزة، لأن الأصل في العبادات هو التحريم. فهكذا في مثل هذه الأمور، ما دام أولا هي لا تدخل في البدع، لأن البدعة في تعريفها هي طريقة في الشرع مخترعة، يعني والتقصد بها هو التعبد لله جل وعلا، التعبد لله بأمر لا أصل له في دين الله. ولهذا من أدلة تحريم البدع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فهو رد مردود عليه. في أمرنا يعني في أمر هذا الدين، والله جل وعلا قد أكمله لنا، وقال جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنعتقد أن هذا النوع من الطعام لا حرج فيه، إلا أنه ينبغي عدم تقصد الأيام، يعني إذا قلت في اليوم السابع أو اليوم الثامن كأنه هذا أصبح تشريع، كأنه هذا أصبح تشريع. لما اليوم الثالث دون غيره؟ لما اليوم السابع دون غيره؟ إذا قال اليوم السابع لأنه اليوم الذي يعق فيه عن المولود، هذا له وجهه. اليوم السابع الأصل أنه يذبح، وقد يكون تذبح العقيقة والأصل، وقد تكون يعني مقرونة بالوليمة أو المأدبة، وقد لا تكون كذلك، لأن هذا ما فيش تلازم بينهما، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا جوابي على هذا السؤال، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ البردة في المناسبات الدينية، مع العلم أننا أخبرناه وأنكرنا عليه بما تحويه هذه القصيدة من مخالفات عقدية، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معلوم أن هذه القصيدة المنسوبة للبصيري، والتي تحوي على ألفاظ شركية، جعلتها محرمة، لأن الله جل وعلا حرم علينا الشرك بجميع أنواعه. ومثل هذه الشركيات الموجودة في مثل هذه القصائد مع الأسف الشديد يتربى عليها أصحابها، والمتبعين لمنهج أصحابها، هذا المنهج المنحرف الذي مبناه هذه الشركيات عياذا بالله تبارك وتعالى. وليس المقام مقام ذكر ما يوجد من الشركيات في هذه القصيدة. والحكم بالنسبة لإمام يقرأ هذه القصيدة يعني يرجع إلى اعتقاده، إذا كان اعتقاده بما ذكر فيها من الشركيات، يعني من الشركيات قول صاحبها إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، إذا كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لأنه هذا ما معنى علم اللوح والقلم، يعني علم ما كتب في اللوح المحفوظ وما جرى به القلم الذي هو أول ما خلق الله عز وجل، وقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا لا شك أنه شرك، لا شك أنه شرك، شرك في الربوبية، ويؤدي إلى شرك في الألوهية عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا لا تجوز الصلاة خلفه، لا شك في هذا ولا ريب. أما إذا كان بوق من الأبواق يقرأ ما لا يفقه، وربما حتى لو نبه ما استجاب، لأن الطرف الذي نبهه على ما فيها من المفاسد يكون غير مرضي عنده وما إلى ذلك، يعني ما لم يأخذ بقوله لا على أساس أنه حق رده، إنما على أساس أن صاحبه جاهل، أو أن صاحبه لا يؤخذ عنه، بل هو الذي يأخذ عني، أنا إمام كيف هو يعلمني، أو ما إلى ذلك من مثل هذه المخالفات. فإذا كان يقرأ فقط فهذا لا نعتقد بطلان صلاته، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا قد يقول قائل وكيف نفرق بين هذا وذاك، هذا بمثلا سؤاله فيما يتعلق بهذه الصفة للنبي عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال السابع: ما هي أهم أسباب الثبات على المنهج السلفي خاصة في هذه الأزمنة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن معرفة أسباب الثبات على الحق، ونحن نعتقد أن الحق في هذا المنهج القويم الذي أنعم الله جل وعلا به علينا ووفقنا إليه، منهج سلف هذه الأمة، منهج العصمة، لأنه المنهج الذي يرجع فيه أصحابه إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وهدي سلفهم، أو قل إن شئت على فهم سلف هذه الأمة. فلا شك ولا ريب أن العصمة في هذا كله في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن صاحبها لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي ما كان عليه سلف هذه الأمة وعلى رأسها وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله جل وعلا فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هم الصحابة بالدرجة الأولى، هم الصحابة بالدرجة الأولى، أئمة الهدى ومصابيح الدجى في هذه الأمة، لا شك في هذا ولا ريب، رغم أنوف الروافض الذين ظلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. فالثبات على هذا المنهج مطلب من أهم المطالب وأولها، وحرصنا على هذا الثبات ينبغي أن يكون من أعظم الأمور ومن أهمها، ومن مما يثبتنا الله جل وعلا به على هذا المنهج هو حقيقة الالتزام إليه، ماهوش للدعاء فقط، والالتزام التزام بما جاء في الكتاب والسنة. فمن أسباب الثبات على هذا المنهج هو الحرص، بل والحرص الشديد على العلم النافع، أن يتعلم المرء ما ينفعه وما يصحح نسبته حتى لا تكون مجرد الدعاء، وأن يأخذه عن أهله، عن أهله الأثبات. وهذا كذلك سبب من أسباب الثبات، لزوم غرز العلماء والاجتماع بهم والسير على خطاهم. وهذا لا يعني أننا نعتقد في أحدهم عصمة أبدا، لا نعتقد العصمة إلا في من عصم الله جل وعلا، نعتقد العصمة في الأنبياء، ونعتقد العصمة في إجماع العلماء. إجماع العلماء عصمة لا شك في ذلك ولا ريب، مؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة، بل إن الإجماع أصل من الأصول عندنا ومصدر من مصادر التشريع. أما أحدهم فيصيبون ويخطئون، يصيبون الحق ويخطئونه، الله جل وعلا جعل هذا فيه، وهذا حتى في أجلهم وأعظمهم قدرا وأكثرهم علما حتى في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا رحم الله أبا علي الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، عقد بابا في كتابه الماتع الإحكام، عقد بابا في اختلاف الصحابة، في مخالفات يعني اختلاف الصحابة فيما بينهم ورد بعضهم على البعض الآخر، لأن منزلة الصحابة في قلوب الناس عظيمة، فإذا اعتقد الناس هذا في الصحابة فغيرهم من باب أولى، فكيف يعتقد بمن جاء بعدهم بقرون ليس هو حتى من القرون المفضلة الذين شملهم حديث رسول الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعتقد فيه العصمة، يعتقد في من يزعم أنه ولي من الأولياء وهذا معتقد المتصوفة، أو يعتقد في إمام من الأئمة وهذا معتقد الروافض أنه معصوم يعني، وعصمته لا تناقش. الآن الشيعة عصمة علي رضي الله عنه وعصمة الحسين رضي الله عنه لا تناقش، لا تناقش، عقيدة راسخة في قلوبهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. كيف يكون يعني على دين الحق وهو يعتقد العصمة في غير المعصوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال المعصوم من عصم الله فقط، أما الذي لم يعصمه الله فلا يكون معصوما ولا يجوز أن نعتقد فيه عصمة، لأن اعتقاد العصمة في غير صاحبها ضلال مبين، ضلال مبين، تولي تشوف ترى أن الدين لا بد أن يؤخذ من هذا الرجل أو عن طريق هذا الرجل، وهذا الله عز وجل ما تعبدنا فيه إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الضلال كل الضلال إذا تمادى الناس وغلوا في تقديس غيرهم، في تقديس الأشخاص، وتقديس الأشخاص كان من أول أسباب الشرك في بني آدم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا بد لصاحب الحق أن يكون ملتزما بأصوله، سائرا على منهج أهله، ما عندناش معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي ضبط هذا الأصل، ألا وهو لزوم غرز العلماء، أن تعتقد في العلماء إذا اجتمعوا العصمة، وإذا اختلفوا فيهم محق ولا أقول مبطل، أقول مخطئ بما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مأجور عند الله، كلاهما مأجور عند الله، هذا بالنسبة لهؤلاء، أما بالنسبة لأتباعهم فالذي يتبع إمام من الأئمة على أساس أن كلامه لا يرد هذا لا يكون مأجورا أبدا لأجل هذا المعتقد الباطل. إذا اعتقد خطأه ولكنه رغم ذلك مصر على متابعته لأنه فلان، هذا كذلك من الضلال المبين. الحق يعلو ولا يعلى عليه، وكل يؤخذ، انظر إلى كلام أئمتنا، أئمة الهدى بحق، كل يؤخذ من قوله ويرد قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر حبيبنا عليه الصلاة والسلام وهو يدرس في مسجده. متى يرد قوله وهو العالم وهو الإمام؟ إذا اعتقدنا أنه جانب الصواب، اعتمد على دليل ظنه صحيحا ونحن نعتقد أنه غير صحيح، الحديث ضعيف. يجي واحد في مسألة من المسائل الفرعية يقول لك مثلا يا أخي ارفع كم قميصك فإنه تحت الرسغين مثلا، ويبني على هذا أنه إسبال وينكر عليك، لأن الإسبال محرم، للمرء أن ينكر على أخيه هذا الأمر، وقد أنكر هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في سكرات الموت. أما إذا كان في الكم هذا ليس بإسبال، هذا ليس بإسبال، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فلا يلزمك إمام بخلاف ما تعتقد مهما كانت منزلته ودرجته. وبعضهم كما أخبرني أحدهم ينافق، إذا كان داخل لهذا العالم يرفع من كمه، يرفع من كمه حتى لا يلاحظ عليه هذه الملاحظة، لأنه غير قادر أن يصدع بالحق. وإذا كان الأمر كذلك هذا لا يكون من أهل الحق أبدا. فمن أعظم أسباب الثبات على الحق أن نكون ملتزمين ملازمين غرز العلماء الأثبات. من أعظم الأسباب كذلك الحفاظ على الجماعة والاجتماع والبعد عن الاختلاف والفرقة وترك جميع أسبابها، وهذا مطلب من المطالب الشرعية عظيم، وهو نعمة من نعم الله علينا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه بعض من الأسباب التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها. ومن أعظمها كذلك أولا الإخلاص لله جل وعلا في مقاصدنا ونياتنا. ومن الأسباب كذلك، وهذا قد سبق الإشارة إليه، متابعة هدي سلفنا في كل ما كانوا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في اللقاء الأول بعد المئة الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية الموافق ليوم الخميس 28 من شهر صفر عام 42 و400 وألف. نبدأ مع السؤال الأول. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله تعالى وبارك فيكم، هل من نصيحة توجهونها للمدمنين على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل مثل هذه المواقع تخرج طلبة علم أقوياء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء أو هذه اللقاءات الطيبة التي تجمعنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون منارة من منارات العلم، ومنبرا من منابر دعوة الحق، التي من خلالها نجتمع على ذكر ربنا تبارك وتعالى وتدارس ما ينفعنا عنده من العلم النافع والعمل الصالح الذي هو بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى، قال أهل التفسير، هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. العلم النافع لا يكون إلا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون إلا على ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام في فهمهم وحسن استنباطهم. والعمل الصالح والعمل بمقتضى هذا العلم، لأن من أعظم وأول فوائده أن نعمل به، لا أن نزيد من معلوماتنا فحسب. ولما كان العلم هو إمام العمل وسابق له، لقول سلف هذه الأمة: العلم قبل القول والعمل، كانت مثل هذه المجالس التي نسأل فيها عما ينفعنا عند ربنا، ونستنير بما نرجع إليه من كلام علمائنا وأئمتنا، لأن مثل هذه المجالس نحن فيها تبع لكبارنا، نرجع إلى علمائنا، نرجع إلى فتاويهم واستنباطاتهم، ونبلغها إخواننا لعل الله جل وعلا أن ينير بها طريقنا ودربنا. ومن نعم الله جل وعلا علينا الاستئناف في العمل الصالح أو في الخير، وبعد هذا الانقطاع الذي دام هذه المدة نعود بتوفيق الله جل وعلا ومنه وكرمه لنجتمع بإخواننا ولو لساعة من ساعات الأسبوع للإجابة على شيء من أسئلتهم، والذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه للحق. وهذه هي غايتنا في كل أعمالنا. وفي هذا اللقاء الأول من هذا الموسم، وهذا الموسم نفتتح فيه حصص الإبانة، الإبانة أو إذاعة الإبانة السلفية، وهذا من توفيق الله جل وعلا لنا في هذا الباب. وأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء متعلق بأمر أصبح ظاهرا من الظواهر، ولا أقول من الظواهر السلبية المحضة، بل ظاهرة فيها شيء من الخير ومن الإيجابية، وفيها كثير من الشر والسلبية، نعوذ بالله جل وعلا من الشر وأهله وأسبابه. وهذا من خلال هذا الإدمان، ولعل السائل قصد من سؤاله الإكثار من هذه الوسائل التي الإكثار منها تضيع لما يجب على المرء من حقوق وواجبات أخرى، حتى أصبحت هذه الظاهرة سببا من أسباب الطلاق، نعوذ بالله. تشتكي بعض الأخوات أو بعض الإخوة حتى من أن الطرف الآخر لا يعطيه حقه في وقته، ويقضي سائر وقته مع هاتفه، وكأنه إذا دخل بيته دخل للهاتف ولم يدخل لأهله وولده، ولم يراعي هذه الحقوق التي أوجبها الله عليه إزاء هؤلاء. فالحقوق إذا ضيعت ضاعت أوقاتنا وضاعت، وبالتالي واجباتنا. وهذا أمر ينبغي أن يتداركه الإنسان، وأن يتقي الله جل وعلا في نفسه، فيعطي لكل ذي حق حقه. زوجتك لها حق عليك، وأولادك كذلك، بل ونفسك كذلك، وما إلى ذلك من مثل هذه الحقوق المتعلقة بمن حولك. فالإدمان بمعنى الإكثار، بحيث يصبح المستعمل لهذه الأجهزة يعطيها أكثر من وقتها، وبالتالي يكون مضيع لما يجب عليه من الأوقات أو من الحقوق المتعلقة بالغير، وخاصة إذا أضيف إلى هذا ما يقع فيه من المخالفات كالتواصل الذي يكون بين الجنسين وهم أجانب عن بعضهم البعض، يعني تواصل النساء بالرجال الأجانب أو تواصل الرجال بالنساء الأجنبيات. وقد يبدأ مثل هذا بكلمة يدعي أصحابها أنها دعوة أو أنها مذاكرة، ثم تنتهي الأمور إلى ما لا يحمد أو تحمد عقباه من علاقات محرمة ومن وقوع في المخالفات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا لا ننصح بمثل هذا، والتواصل عبر هذه الوسائل بالأجانب أو بالأجنبيات كالتواصل معهم مباشرة. لا يحل لرجل أن تكون له علاقة مع امرأة أجنبية إلا في حدود ما أباحه الله، والله جل وعلا أباح لنا الزواج والنكاح وحرم علينا كل طريق أو كل وسيلة تؤدي إلى مثل هذه العلاقات التي ربما تنتهي بالمحرمات، لأن ما يكون بين الرجل والمرأة في خلواتهم دائما وأبدا يكون الشيطان ثالثهم، وهذا تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فأن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، وأن نتقي الله جل وعلا في هذه الوسائل، ولا ينبغي لنا أن نستعملها إلا فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى من الاستفادة من العلم النافع أو التواصل بأهل الخير من أهل العلم أو في المجموعات التي يكون فيها النفع والفائدة بين طلبة العلم أو بين طلبة العلم ومشايخهم أو عبر هذه الإذاعات الموجودة، ولله الحمد والمنة، ويشرف عليها طلبة علم ثقات أو مثل هذه المنافع التي تكون من خلال هذه الوسائل. فهذه ينبغي أن نستفيد منها وأن نغتنمها في الخير، وهذا لا يكون إلا بالضوابط الشرعية. ومن هذه الضوابط عدم الإكثار والإدمان منها، لأن مثل هذه الوسائل ليست لا تحل محل مجالس العلم أو نستغني بها كما يظن البعض، نستغني بها عن الأصل، والأصل هو مجالسة أهل العلم في حلقاتهم ودروسهم، هذا هو الأصل، أو الرجوع إليهم بسؤالهم. وكان من كان من سلفنا يرحل لأجل مسألة واحدة، مسألة واحدة يسأل عنها ثم يرجع إلى بلده. وأثر عن بعض الصحابة أنه خرج من المدينة إلى الشام لأجل حديث واحد، عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه. وهكذا كون هذه الوسائل تخرج طلبة علم أقوياء، هذا لا يكون، لأن هذه الوسائل هي وسائل مساعدة ومكملة، ولكنها ليست وسائل أصلية. حتى وإن كان يعني ربما بعض هذه الحصص في مثل هذه الوسائل عبارة عن معاهد وعبارة عن عن معاهد عن بعد وما إلى ذلك، إلا أنها لا تكون كالوسائل الأصلية، يستفيد منها طلبتنا وأبناؤنا لا حرج في ذلك، ويسيرون فيها على الطريقة المرضية، بمعنى لا يكون اتصالهم إلا بمن عرف بسلامة منهجه وصحة معتقده. والأصل في هذا القاعدة السلفية، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فخلاصة لما ذكرت، هذه الوسائل ينبغي أن نستعملها وأن لا تكون على حساب ما يجب علينا وعلى حساب حقوق غيرنا علينا، نعطي لكل ذي حق حقه، ونعطي لهذه الوسائل حقها، وهو حق يسير في مقابل الحقوق الأخرى. فلا ينبغي أن نكون من المدمنين بحيث أننا نضيع ما يجب علينا ونستعملها بضوابطها الشرعية حتى لا تصبح وبالا علينا وسببا لمعصية ربنا تبارك وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثاني: أنا موظف في شركة وطنية، وهذه الشركة تمنح قروضا لموظفيها لغرض البناية وشراء سيارة، وعقد القرض يتضمن شرط التأمين على الحياة، ولكنه غير مفعل، أي لا يتم خصم أي مبلغ خاص بالتأمين، ولا يجبر الموظف على التأمين على حياته للاستفادة من القرض، فهو بند شكلي فقط، فهل يجوز الاستفادة من هذا القرض والحالة هذه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال المتعلق بمعاملة من المعاملات التي أصبحت شائعة هذه الأيام، لأني سئلت عنها أكثر من مرة، وللإشارة والتنبيه أن مثل هذه العقود تكون في الحقيقة ملزمة، تكون ملزمة، والعقد كما يقال شريعة المتعاقدين، فلا عبرة بقول السائل أن هذا البند أو هذا الشرط شكلي وغير مفعل أو ما إلى ذلك، يكفي أنه موجود في العقد، وما دام كذلك فينظر فيه أو ينظر في شرعيته. إذا كان هذا الشرط شرعي فإنه لا يؤثر في العقد، أما إذا كان غير ذلك، يعني غير شرعي، فإنه يؤثر على العقد، لا شك في هذا ولا ريب. إذا كان باطلا مثلا فإن العقد يكون لأجله عقد باطل، لأنه ما بني على باطل أخذ حكمه أو وصفه، وبالتالي ما دام التأمين على الحياة من عقود الغرر الباطلة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن باز وغيره من علماء أهل السنة خلافا لغيرهم، كما هي فتوى دار الإفتاء المصرية الذين جعلوا مثل هذا التأمين من التأمين التعاوني، ونحن نعلم أن التأمين على نوعين الموجود الآن في معاملات الناس: تأمين يسمى بالتأمين التعاوني، وتأمين آخر يسمى بالتأمين التجاري. التأمين التجاري هذا الذي عده أهل العلم من عقود الغرر، والضابط أو الفرق بينهما كما ذكر هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أن التأمين التعاوني يكون بين أشخاص يجتمعون على هذا الخير لأنه من التكافل الاجتماعي، ويتفقون أن يجمعوا مبلغا ماليا، كل يسهم بسهم فيه، ثم هذا المبلغ الإجمالي يترك إذا احتاج إليه أحد هؤلاء لأمر ألم به أو مصيبة أصيب بها أو ما إلى ذلك، فيعطى من هذا المبلغ. يعني لا دخل للحكومة فيه ولا دخل للعوض فيه، ما فيش عوض، ما كانش طرف يستفيد على حساب طرف آخر، ما كانش ليس هناك غنم على حساب غرم كما هي القاعدة، وهذه القاعدة من القواعد الشرعية المستفادة من أصل من الأصول في المعاملات. هذا الأصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده ما قال، إلا أنه أخذ هذا المأخذ، بل أصبح أصلا من الأصول، ألا وهو لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار في دين الله جل وعلا. وتستفاد هذه القاعدة من جملة من النصوص الأخرى. فهذا العقد من التأمين التجاري لا من التأمين التعاوني، لأنك تعطي أولا شركة التأمين، وشركة التأمين سواء كانت خاصة أو حكومية فإنها تتعامل تعامل تجاري بين المشتركين فيها، بمعنى أنها تقبض منهم لتعطيهم، وقد تعطيهم وقد لا تعطيهم، لأنه مثلا التأمين على المرض مثلا أنت تدفع لهذه الشركة، وربما الله عز وجل يعافيك من الأمراض والأسقام كلها، فلا تحتاج أن تشتري دواء واحدا. وهذا الذي جعل مثل هذه العقود من الغرر، لأنك تدفع ولا تدري متى أو ماذا ستقبض. والعقود عندنا في دين الله جل وعلا عقود واضحة جلية، كل شيء فيها مبني على الوضوح والجلاء. ولهذا حرم الله جل وعلا الربا كما قال ربنا جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، لما فيه من هذا الضرر على الناس، والضرر مرفوع بكل أنواعه وأشكاله. فما دام هذا الشرط موجود في العقد فإن هذا العقد من الناحية الشرعية نقول فيه الغرر، بل فيه الغرر والربا كما قال علماؤنا. فلا ينبغي أن نقترض من مثل هذه الشركات التي تمنح مثل هذه القروض، لأنه ينبغي أن نعلم مسألة متعلقة بهذه المعاملات، أن مثل هذه الشركات ليست شركات خيرية تسعى للإحسان إلى الناس، هذه شركات تسعى للأرباح وتسعى لمصالحها ومنافعها، فلا تعطيك من غير مقابل، لا تعطيك لأجل أن تدعو الله لها، هذا ليس داخل في برامجهم ولا في أهدافهم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه ولا يسعى وراء هذه العقود التي فيها، يعني لو كانت فيها شبهة لكانت كافية لاجتنابها، لأننا مأمورون بترك الشبهات وبأن نستبرأ لديننا وعرضنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثالث: شيخنا أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يعمل في شركة التأمين، وإذا نصح في ذلك يقول أنه ليس له مصدر رزق غيرها؟
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ينبغي أن نعلم حقيقة هي من الحقائق الشرعية العظيمة، أن العقيدة الصحيحة هي التي تكون سببا في صلاح الأعمال. ولما كانت العقيدة هي الأصل في كل شيء، وشبهها العلماء، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، فإذا كان متينا كان البناء كذلك، وإذا كان ضعيفا كان البناء كذلك. فالإنسان إذا ضعف في معتقده فإن هذا الضعف يؤثر على عمله. والعقيدة في هذا الباب هي عقيدة الاعتقاد في الرازقية، وأن الرزق بيد الله، وأن الله جل وعلا هو الرزاق، وهذا اسم من أسمائه يدل على صفة عظيمة من صفاته، وأن المرء يكتب رزقه قبل أن يخرج إلى هذه الدنيا، يكتب رزقه وهو في بطن أمه، يؤمر كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يؤمر بأربع كلمات وعن رزقه. فهذه عقيدة ينبغي أن نعتقدها وأن نتيقن عليها أن الرزق بيد الله، وما دام الأمر كذلك ونحن عبيده ينبغي لنا أن نسعى فيما جعله الله جل وعلا سببا من أسباب الرزق، أن نسعى فيه بالطرق التي ترضيه لا بالطرق التي تكون سببا لسخطه. فأي معاملة من المعاملات المحرمة سبب من أسباب غضب الله علينا ومحق البركة من أرزاقنا، نعوذ بالله، أي معاملة تتعامل بالربا ينبغي أن تعلم يقينا أنك على شر عظيم في هذا الباب. في هذا الباب أنت تظن أنه سيكون سبب في توسيع رزقك وكثرته وما إلى ذلك، والله جل وعلا جعله سببا لمحق البركة من رزقك، والبركة هي أساس الخير في الأعمال والأموال وما إلى ذلك. وبالتالي ينبغي أن يراعي المسلم هذا الأصل، فلا يقدم على معاملة إلا إذا تأكد من شرعيتها ومن صحتها وجوازها، وهذا إنما يكون بتعلم والسؤال عن حكمها. والنبي صلى الله عليه والله جل وعلا أمرنا في هذا الباب أمرا عظيما، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال. العي هو الجهل، كما أننا نسأل عما يتعلق من أحكام عباداتنا كذلك فيما يتعلق بمعاملاتنا، بل هذه خاصة، لأن الكثير من الناس ربما يجهل غالبها لأنه لا يسأل عن حكمها. وبالتالي إذا علمنا أن التأمينات هذه التي سبق أن بينت النوع المحرم منها، التأمينات التجارية محرمة لأجل أنها من عقود الغرر على ما سبق ذكره، العمل في مؤسساتها، لأن مؤسسات أو شركة التأمين مبنية على هذه العقود، فإذا كانت هذه العقود باطلة لا شك ولا ريب أن العمل فيها يكون باطل، لأننا لما حرمت علينا المعاملات الغير الشرعية حرم علينا كل ما يتعلق بها، حرم علينا التعاون عليها، حرم علينا العمل فيها. الربا حرمه الله علينا، ولكن حرم علينا الاشتغال فيه كما جاء في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. كل هؤلاء اشتركوا في هذه الجريمة، الذي يعطي الربا والذي يأخذه والكاتب الذي يكتب عقده. الآن هؤلاء الذين يعملون في المصارف والبنوك الربوية كلهم يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه، لأنهم يكتبون هذه العقود. وشاهده يعني حتى اللي يشهد في هذه العقود عياذا بالله. وكذلك في شركات التأمين هذه فإنهم يأخذون هذا الحكم، فما دام أنت في شركة عقودها باطلة كلها، تأمين على الحياة، تأمين على السيارات، تأمين على المباني، تأمين أنواع التأمينات هذه كلها اللي مبنية على ذلك الأصل، التأمين هذا الأصل أنه يترك للناس بغض النظر عن حكمه، يترك للناس. إذا كان أراد أن يؤمن أمن، وإذا قال أنا لا أؤمن يعني أنا أتحمل مسؤولياتي فيما يقع لي، هذا دعه وشأنه. ولكن مع الأسف الشديد يجبر الناس على مثل هذه المخالفات جبرا، وهذه المؤسسات لها من يعمل فيها، لو أنها لم تجد من يعمل فيها لا أغلقت، لا أغلقت، لا شك في هذا ولا ريب. وبالتالي ننصح أخانا أن يتقي الله عز وجل في نفسه، ولا يدخل درهما من حرام على أهل بيته، على زوجته وأولاده، لأنهم أمانة في عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، نعوذ بالله جل وعلا منها ومن أهلها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: ما حكم نقل الدم، وهل له حكم نقل الأعضاء الأخرى، وهل يجوز العمل في نقل الدم والأعضاء من أجل المرضى الذين يحتاجون إلى هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال كسابقه متعلق بمعاملة من المعاملات التي مجالها المجال الطبي والمجال الاستشفائي، ولكن هذا كذلك يعني يضاف إلى ما قيل سابقا أن المسلم مطالب أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بعبادته أو بمعاملاته، سواء ما كانت من المعاملات الاجتماعية الأسرية أو ما كانت من المعاملات المعاملات المالية أو ما إلى ذلك، أو ما كانت من المعاملات المتعلقة بصحته وتطببه. فحكم نقل الدم، قال السائل: هل له حكم الأعضاء، نقل الأعضاء الأخرى؟ الأمر مختلف، وأهل وعلماؤنا ذكروا الفرق بين هذا وذاك. نقل الأعضاء مبني على أصل من الأصول أن المرء لا يملك نفسه، يعني لا يملك ذاته، هذه الذات ملك لله جل وعلا، ولا يجوز أن يتصرف الإنسان في ملك غيره إلا بإذنه، والله جل وعلا لم يأذن لنا بأن نتصرف في أعضائنا كما نشاء، يعني بالهبة أو بالبيع أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. يعني ممكن في بعض البلاد ربما اقتصروا على إباحة هبة الأعضاء، يهب الإنسان لأخيه لقرابته أو ما إلى ذلك، ولم يتوسعوا في الأمر. ربما في بلاد أخرى لا حرج عندهم أن يبيع المرء شيء من أعضائه، سواء إذا كان حيا أو بعد موته، وهذه موجودة، هذه السير في بعض البلاد في العالم، يدير شهادة قبل موته يعني في حال حياته بالتنازل على أي عضو من أعضائه، وبمقابل يعطى مال لأجل هذا، ثم إذا مات تصرف هؤلاء في أعضائه، في كل أعضائه، يعني يجزئونه ويبيعونه عضوا عضوا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا إذا كانوا أمنا، لأن بلغني أنه في بعض البلاد قبل أن تخرج روحه يجهزون عليه حتى يتخلصوا منه، لأنه بموته مداخيل يجنونها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا ما أفتى به الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم، بل حتى ما جاء في فتوى من فتاوى المجمع الفقهي، أن نقل الأعضاء بهذه الطريقة محرم، والتعامل مع الأعضاء يختلف عن التعامل مع الدم. الدم أولا الموجود في الإنسان يختلف عن الدم المحرم، لأن الدم المحرم أن يكون مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الدم المسفوح هو الذي ينهمر بعد الذبح، يخرج من البهيمة أو يخرج حتى من الإنسان بعد ذبحه أو بعد إصابته أو ما إلى ذلك، فهذا محرم. أما إذا كان في صاحبه يعني في عروقه فهذا ليس كذلك، لأنه يجوز لنا أن نأكل اللحم بما فيه من الدماء التي تكون في العروق، لأن هذا الدم ليس بدم مسفوح. وبالنسبة لهذه المسألة فإن نقل الدم من الحي يبقى على حياته، إن صح هذا التعبير، يعني يبقى دم حي ويعطى أو ينقل لإنسان آخر لمرض من الأمراض، وهي كثيرة، الإنسان قد يفقد الدم بسبب حادث أو ما إلى ذلك. فالذي أفتى به العلماء جواز نقل دمه، يجوز نقل دمه لغيره بشرط عدم التضرر، يعني لا يتضرر لا المنقول منه ولا المنقول له، لا يتضرر بهذا الدم، بمعنى أنه ينبغي أن يخضع هذا الدم إلى التحليلات، فإذا كان وجد فيه مرض أو وباء لا يجوز نقله إلى مريض آخر، والأول كذلك لا ينقل عنه الدم وهو محتاج إليه لأنه يزيد في ضرره وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فالمهم الشاهد أن نقل الدم يختلف عن نقل الأعضاء، فهذا جائز قال فيه أهل العلم، والثاني محرم لا يجوز ولو كان الإنسان يستفيد من هذا، لأن معرفة الحكم قبل الوقوف على الفائدة أو الضرر الذي يكون من ورائه هذا، والعلم عند الله. بل قد يكون نقل الدم في بعض الحالات من الخير الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
تتم عن حكم العمل في هذا المجال.
أي. أما حكم العمل في هذا المجال إذا كان يعني في نقل الدم فلا حرج في ذلك بناء على الأصل في المسألة، أما إذا كان في نقل الأعضاء مثلا الغالب عندنا يستعملون أو يقومون بعملية زرع الكلى، فإذا كان الأمر كذلك فالعامل في مثل هذه المصلحة الجراحية لا يجوز له هذا العمل، لأن أصله محرم فاسد، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الخامس: يوجد في منطقتنا عندما يولد مولود يقوم أهله بصنع أكلة خاصة في اليوم السابع أو في اليوم الثالث ويقومون بتوزيعها على الجيران، فما حكم هذا الطعام وهل هو مختلف عن العقيقة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الطعام الذي يسأل عنه السائل يكون خاصا في أيام مخصوصة. الأصل في مثل هذا، الحل، لأن هذا ليس من باب العبادات، ونحن نفرق بين ما كان عبادة وبين ما كان عادة. الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات التحريم. نحن طعام من الأطعمة لا ندخله في باب العبادات، بل هو في باب العادات. كثير من الناس في مناطق عدة لهم في بعض الأيام أكلة مخصوصة، يعني يوم الجمعة الغالب على الأسر الجزائرية أن يكون غداؤها من الطعام، يعني الكسكس عندنا، هذه من عاداتهم. ولهذا العلماء يذكرون فارق بين هذا وذا، كيف نفرق بين ما كان عادة أو ما كان عبادة. يذكر الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب يعني ضابطا طيبا، أنه في باب العادات لا يسأل المبيح عن الدليل، ما يقولوش إذا كان أجابه بالحلية قالوا هذا حلال، ما يقولوش ما دليلك. المحرم هو الذي يطالب بالدليل، إذا قال هذا الأكل حرام يقال له ما دليلك. أما إذا كان جوابه أنها حلال فهذا على الأصل، فلا يطالب فيه بالدليل. إذا كان في عبادة من العبادات قال هذه محرمة، فيقال له الأصل في العبادات التحريم، ما يقولولوش جيب الدليل على تحريمها، بل المجيز لها والمبيح هذا الذي يطالب بالدليل، يقول له ما دليلك على أن هذه العبادة جائزة، لأن الأصل في العبادات هو التحريم. فهكذا في مثل هذه الأمور، ما دام أولا هي لا تدخل في البدع، لأن البدعة في تعريفها هي طريقة في الشرع مخترعة، يعني والتقصد بها هو التعبد لله جل وعلا، التعبد لله بأمر لا أصل له في دين الله. ولهذا من أدلة تحريم البدع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. في أمرنا يعني في أمر هذا الدين، والله جل وعلا قد أكمله لنا، وقال جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنعتقد أنه هذا النوع من الطعام لا حرج فيه، إلا أنه ينبغي عدم تقصد الأيام، يعني إذا قلت في اليوم السابع أو اليوم الثامن كأنه هذا أصبح تشريع، لما اليوم الثالث دون غيره، لما اليوم السابع دون غيره. إذا قال اليوم السابع لأنه اليوم الذي يعق فيه عن المولود، هذا له وجهه. اليوم السابع الأصل أنه يذبح، وقد يكون تذبح العقيقة والأصل، وقد تكون يعني مقرونة بالوليمة أو المأدبة، وقد لا تكون كذلك، لأن هذا ما فيش تلازم بينهما، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا جوابي على هذا السؤال، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ البردة في المناسبات الدينية مع العلم أننا أخبرناه وأنكرنا عليه بما تحويه هذه القصيدة من مخالفات عقدية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معلوم أن هذه القصيدة المنسوبة للبصيري والتي تحوي على ألفاظ شركية جعلتها محرمة، لأن الله جل وعلا حرم علينا الشرك بجميع أنواعه، ومثل هذه الشركيات الموجودة في مثل هذه القصائد مع الأسف الشديد يتربى عليها أصحابها، والمتبعين لمنهج أصحابها هذا المنهج المنحرف الذي مبناه هذه الشركيات عياذا بالله تبارك وتعالى. وليس المقام مقام ذكر ما يوجد من الشركيات في هذه القصيدة، والحكم بالنسبة لإمام يقرأ هذه القصيدة يعني يرجع إلى اعتقاده، إذا كان اعتقاده بما ذكر فيها من الشركيات، يعني من الشركيات قول صاحبها إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، إذا كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لأنه هذا ما معنى علم اللوح والقلم، يعني علم ما كتب في اللوح المحفوظ وما جرى به القلم الذي هو أول ما خلق الله عز وجل، وقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا لا شك أنه شرك، لا شك أنه شرك، شرك في الربوبية، ويؤدي إلى شرك في الألوهية عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا لا تجوز الصلاة خلفه، لا شك في هذا ولا ريب. أما إذا كان بوق من الأبواق يقرأ ما لا يفقه، وربما حتى لو نبه ما استجاب، لأن الطرف الذي نبهه على ما فيها من المفاسد يكون غير مرضي عنده وما إلى ذلك، يعني ما لم يأخذ بقوله لا على أساس أنه حق رده، إنما على أساس أن صاحبه جاهل أو أن صاحبه لا يؤخذ عنه، بل هو الذي يأخذ عني، أنا إمام كيف هو يعلمني، أو ما إلى ذلك من مثل هذه المخالفات. فإذا كان يقرأ فقط فهذا لا نعتقد بطلان صلاته، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا قد يقول قائل وكيف نفرق بين هذا وذاك، هذا بمثلا سؤاله فيما يتعلق بهذه الصفة للنبي عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السؤال السابع: ما هي أهم أسباب الثبات على المنهج السلفي خاصة في هذه الأزمنة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن معرفة أسباب الثبات على الحق، ونحن نعتقد أن الحق في هذا المنهج القويم الذي أنعم الله جل وعلا به علينا ووفقنا إليه منهج سلف هذه الأمة، منهج العصمة، لأنه المنهج الذي يرجع فيه أصحابه إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وهدي سلفهم، أو قل إن شئت على فهم سلف هذه الأمة. فلا شك ولا ريب أن العصمة في هذا كله في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن صاحبها لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي ما كان عليه سلف هذه الأمة، وعلى رأسها وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله جل وعلا فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هم الصحابة بالدرجة الأولى، هم الصحابة بالدرجة الأولى، أئمة الهدى ومصابيح الدجى في هذه الأمة، لا شك في هذا ولا ريب، رغم أنوف الروافض الذين ظلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. فالثبات على هذا المنهج مطلب من أهم المطالب وأولها، وحرصنا على هذا الثبات ينبغي أن يكون من أعظم الأمور ومن أهمها، ومن مما يثبتنا الله جل وعلا به على هذا المنهج هو حقيقة الالتزام إليه، ما هوش للدعاء فقط، والالتزام التزام بما جاء في الكتاب والسنة. فمن أسباب الثبات على هذا المنهج هو الحرص، بل والحرص الشديد على العلم النافع، أن يتعلم المرء ما ينفعه وما يصحح نسبته حتى لا تكون مجرد ادعاء، وأن يأخذه عن أهله، عن أهله الأثبات. وهذا كذلك سبب من أسباب الثبات، لزوم غرز العلماء والاجتماع بهم والسير على خطاهم. وهذا لا يعني أننا نعتقد في أحدهم عصمة أبدا، لا نعتقد العصمة إلا في من عصم الله جل وعلا، نعتقد العصمة في الأنبياء، ونعتقد العصمة في إجماع العلماء، إجماع العلماء عصمة لا شك في ذلك ولا ريب، مؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة، بل إن الإجماع أصل من الأصول عندنا ومصدر من مصادر التشريع. أما أحدهم فيصيبون ويخطئون، يصيبون الحق ويخطئونه، الله جل وعلا جعل هذا فيه، وهذا حتى في أجلهم وأعظمهم قدرا وأكثرهم علما، حتى في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا رحم الله أبا علي الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، عقد بابا في كتابه الماتع الإحكام، عقد بابا في اختلاف الصحابة، في مخالفات، يعني اختلاف الصحابة فيما بينهم، ورد بعضهم على البعض الآخر، لأن منزلة الصحابة في قلوب الناس عظيمة، فإذا اعتقد الناس هذا في الصحابة فغيرهم من باب أولى. فكيف يعتقد بمن جاء بعدهم بقرون ليس هو حتى من القرون المفضلة الذين شملهم حديث رسول الله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعتقد فيه العصمة، يعتقد في من يزعم أنه ولي من الأولياء، وهذا معتقد المتصوفة، أو يعتقد في إمام من الأئمة، وهذا معتقد الروافض أنه معصوم يعني، وعصمته لا تناقش. الآن الشيعة عصمة علي رضي الله عنه وعصمة الحسين رضي الله عنه لا تناقش، لا تناقش، عقيدة راسخة في قلوبهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. كيف يكون يعني على دين الحق وهو يعتقد العصمة في غير المعصوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المعصوم من عصم الله فقط، أما الذي لم يعصمه الله فلا يكون معصوما، ولا يجوز أن نعتقد فيه عصمة، لأن اعتقاد العصمة في غير صاحبها ضلال مبين، ضلال مبين. تولي تشوف ترى أن الدين لا بد أن يؤخذ من هذا الرجل أو عن طريق هذا الرجل، وهذا الله عز وجل ما تعبدنا فيه إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الضلال كل الضلال إذا تمادى الناس وغلوا في تقديس غيرهم، في تقديس الأشخاص، وتقديس الأشخاص كان من أول أسباب الشرك في بني آدم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا بد لصاحب الحق أن يكون ملتزما بأصوله، سائرا على منهج أهله. ما عندناش معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي ضبط هذا الأصل، ألا وهو لزوم غرز العلماء، أن تعتقد في العلماء إذا اجتمعوا العصمة، وإذا اختلفوا فيهم محق، ولا أقول مبطل، أقول مخطئ بما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مأجور عند الله، كلاهما مأجور عند الله. هذا بالنسبة لهؤلاء، أما بالنسبة لأتباعهم فالذي يتبع إمام من الأئمة على أساس أن كلامه لا يرد، هذا لا يكون مأجورا أبدا لأجل هذا المعتقد الباطل. إذا اعتقد خطأه ولكنه رغم ذلك مصر على متابعته لأنه فلان، هذا كذلك من الضلال المبين. الحق يعلو ولا يعلى عليه، وكل يؤخذ. انظر إلى كلام أئمتنا، أئمة الهدى بحق، كل يؤخذ من قوله ويرد. قال الإمام مالك: إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر حبيبنا عليه الصلاة والسلام وهو يدرس في مسجده، متى يرد قوله وهو العالم وهو الإمام؟ إذا اعتقدنا أنه جانب الصواب، اعتمد على دليل ظنه صحيحا ونحن نعتقد أنه غير صحيح، الحديث ضعيف. يجي واحد في مسألة من المسائل الفرعية يقول لك مثلا: يا أخي ارفع كم قميصك فإنه تحت الرسغين مثلا، ويبني على هذا أنه إسبال وينكر عليك، لأن الإسبال محرم للمرء أن ينكر على أخيه هذا الأمر، وقد أنكر هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في سكرات الموت. أما إذا كان في الكم هذا ليس بإسبال، هذا ليس بإسبال، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فلا يلزمك إمام بخلاف ما تعتقد مهما كانت منزلته ودرجته. وبعضهم كما أخبرني أحدهم ينافق إذا كان داخل لهذا العالم يرفع من كمه، يرفع من كمه حتى لا يلاحظ عليه هذه الملاحظة، لأنه غير قادر أن يصدع بالحق. وإذا كان الأمر كذلك هذا لا يكون من أهل الحق أبدا. فمن أعظم أسباب الثبات على الحق أن نكون ملتزمين ملازمين غرز العلماء الأثبات. من أعظم الأسباب كذلك الحفاظ على الجماعة والاجتماع والبعد عن الاختلاف والفرقة وترك جميع أسبابها. وهذا مطلب من المطالب الشرعية عظيم، وهو نعمة من نعم الله علينا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه بعض من الأسباب التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها. ومن أعظمها كذلك أولا الإخلاص لله جل وعلا في مقاصدنا ونياتنا. ومن الأسباب كذلك، وهذا قد سبق الإشارة إليه، متابعة هدي سلفنا في كل ما كانوا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا.